بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس الماضي من النوع 23، وكانت المسألة الأخيرة في سلم الجرح والتعديل ومراتبه، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على اختصار علوم الحديث أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في خطبة كتابه تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة، ثم ذكرها: المرتبة الأولى الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والثانية لأن الصحابة كلهم عدول، ثانية من وكد مدحه بأفعل كأوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، والثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت، التي بعدها صدوق، هذا من لا قيل فيه لا بأس به، ليس به بأس، بعدها صدق سيء الحفظ أو يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، والتي بعدها المقل الذي ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وبعدها من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وهو المستور أو مجهول الحال، بعدها من لا يوجد فيه توثيق معتبر جاء فيه تضعيف فهو الضعيف، وبعدها المجهول، بعدها من لم يوثق البتة وضعف بقادح كالمتروك وواهي الحديث الساقط، والتي هي قبل الأخيرة من اتهم بالكذب، والأخيرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع فقيل كذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحو ذلك. فائدة أخيرة ذكرها أيضا الشيخ أحمد شاكر، قال: الشروط السابقة في عدالة الرواه في عدالة الراوي إنما تراعى بدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن سماعه أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم برواية من أصل صحيح موافقا لشيخه، لأن المقصود أي بعد القرن الثالث بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. أغلقوا نوافذ الباب. وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديث بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن المتأخرين بقي النظر فيما عندهم من ماذا؟ من سلسلة الإسناد، الاهتمام باتصال السند من الرواة، وإن لم يكونوا ضباطا ثقاتا هام شيئا أن يكون مسلما ويكون عنده نعم ذلك السماع صحيحا، لأن القصد هو ماذا بارك الله فيكم؟ القصد هو البقاء على سلسلة حدثنا وأخبرنا متصلة من آخر هذه الأمة إلى أولها. نعم. قال النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. كيفية سماع الحديث، كيف يسمع، كيف يسمع الحديث، كيف يؤخذ يتحمل. قال: السماع، التحمل، الأخذ. وأداء الحديث يقال له الأداء. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. هذه الفائدة الأولى، أن الصغير بل والكافر يجوز له أن يتحمل حال صغره وحال كفره. أن يتحمل أي أن يسمع. فإذا سمع الكافر الحديث أو سمع الصغير الحديث هذا يسمى تحملا، لكن لا يقبل منه أداؤه إلا بعد أن يبلغ الصغير أو يسلم الكافر. فإذا أداه حال صغره لم يقبل، وإذا أداه حال كفره لم يقبل، لأن شرط الراوي أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل. لكن إذا كبر وبلغ الصبي أو أسلم الكافر وصار ثقة عدلا، فإن عدالته تمنعه من أن يكذب، وضبطه يمنعه من أن يخلط في الحديث أو أن يغلط فيه. فيصح أن نتحمل أن نأخذ عنه الحديث، أن يؤدي هو الحديث الذي سمعه حال كفره. وهذا واضح في قصة جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الصحيحين أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهذا أخذ منه أهل العلم أنه يشرع قراءة سورة الطور في صلاة المغرب، وإن كان الأكثر في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل، لكن لا بأس بالقراءة ببعض السور الطويلة أحيانا، ويستدلون بحديث جبير بن مطعم. متى سمع جبير بن مطعم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعه حال كفره، فإن جبير بن مطعم جاء بعد غزوة بدر، وقد أسر المسلمون 70 من المشركين، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الفداء، أي أن يدفعوا أموالا ويخلصوا أنفسهم من الأسر. فجاء جبير بن مطعم إلى المدينة لفداء بعض الأسرى وإخراجهم من الأسر، وكان إذ ذاك مشركا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي يطير من بين جنبي، وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. الشاهد أن المحدثين وأمة محمد عليه الصلاة والسلام قبلوا هذا الحديث من جبير. متى سمعه؟ سمعه حال كفره، ومتى أداه؟ بعد إسلامه. فإذن العبرة بحال الأداء. فإذن يتحمل وهو كافر ما في مشكلة، لأن التحمل معناه السماع، والحديث والآيات والقرآن والكلام قد يسمعه المسلم والكافر والصالح والطالح والصغير والكبير، لأنه يتعلق بالسماع. أما الأداء وهو تأدية ذلك الذي سمعه، فيشترط فيه العدالة والضبط كما مر بنا. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، أي أن يدفع بالولدان لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. كانوا يأتون بأبنائهم الصغار حتى ابن سنة وابن سنتين وابن 3 يشهدونهم، يجعلونهم يشهدون مجالس التحديث، مجالس التحديث عند الشيخ. وإذا كتبوا الثبت، والثبت هو قائمة من حضر الحلقة عند ذلك المحدث، ففي آخر المجلس بعد أن يكتب الكاتب الأحاديث التي سمعها في المجلس من ذلك الشيخ، يقول: وقد سمع معي هذه الأحاديث فلان وفلان وفلان، ويذكر الكبار إلى أن يصل إلى الصغار الذين هم دون 5 فما دون، فيقول: وحضر المجلس فلان وفلان وفلان، أي من الصغار أطفال. فيسمى حضور الأطفال دون 5 يسمى حضورا، ويسمى أخذ من كان فوقهم يسمى سماعا. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. سن التمييز ليست هناك سن معين للتمييز، إنما التمييز صفة، فقد يكون الصبي مميزا في سن 6 أو 7، وقد يتأخر تمييزه فلا يكون مميزا إلا ابن 8 سنوات 9 سنوات. فالأطفال يختلفون، فبعض الأطفال عنده حذق وتمييز مبكر، وبعضهم عنده شيء من الثقل في الفهم فيتأخر تمييزه. وما معنى التمييز؟ كيف يضبط التمييز؟ قال: فضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار، أي بين الدابة الأنثى وبين الحمار الذكر، قال: هذه دابة وهذه أتان وهذا حمار، ويفرق بين هذه بقرة وهذا حمار وهذا جمل وهذه نعجة. يكون عنده تمييز بمعنى أنه إدراك لبعض الأشياء، هذا يدل على نباهة. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذا كلام خطأ، وقال بعض عشر، وكلام أيضا ليس بصواب. السماع يسمع متى ما كان أهلا للسماع، ويحفظ متى ما كان أهلا للحفظ ولو كان بن 7 سنوات. وقال آخرون 30، كلام مردود. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. هذه الجملة هي الجملة المفيدة. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. صبي لكنه ماذا؟ حافظ القرآن، وبدأ يفهم في بعض مسائل الفقه والرأي، لكن إذا جاع يبكي ويريد مأكولات الأطفال، وما يريد البفك أو حلوى أبو عود، نعم، فهو طفل. قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. طيب، قال: وأنواع تحمل الحديث 8. هذه سنقرأها مجملة اليوم، ثم سنقرأ تفاصيلها غدا إن شاء الله. أنواع تحمل الحديث 8، يعني الطرق التي تأخذ الحديث من طريقها عن المحدث. 8 طرق. السماع، أن تسمع من ماذا؟ أن تسمع من لفظ الشيخ، هذا يقال له السماع. القراءة على الشيخ. الثاني أن تقرأ على الشيخ، ما تسمع من كلامه، هو صامت، الشيخ صامت وأنت تقرأ عليه، هذا تحمل. تحمل معناه أخذت الحديث عن ذلك الشيخ فجاز أن تروي عنه. سمعت من الشيخ، هذا الأول، القسم الأول السماع، سمعت من الشيخ وهو يقول حدثنا فلان، سماع. الثاني أن يقرأ على الشيخ وأنت تسمع والشيخ ساكت، هذا ثم القراءة على الشيخ. الثالث الإجازة، أن يجيز، يقول الشيخ أجزتك أن تروي عني. الرابع المناولة، يناولك الكتاب. الخامس المكاتبة، يكتب إليك بكتاب فيه حديث. السادس الإعلام، يعلم الشيخ ويخبر أن هذا الكتاب كتابي. السابع الوصية، يوصي أن هذا كتابي. الثامن الوجادة، أن يوجد كتاب بخط عرف أنه خط الشيخ فلان. هذه 8 أقسام، ستأتي واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.